لا تختلف، أقول قد تختلف الأسامي مع طول الزمن تختلف. نعم.
باب الرطل والتمر، وقول الله تعالى: ورزي إليك بجذع النخلة فساقط عليك رطلا جميعا. وقال محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور بن صفية قال: حدثتني أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسدين التمر والماء.
قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. هزي إليك بجذع النخلة، قالوا إن الفعل قد ضمن معنى يتعدى بإلى، أي هزي وضمي إليك، ليكون الهز من ناحيتها هي. وقوله تساقط عليك يعني بمجرد الهز يتساقط الرطب، ومع ذلك لا يتفضخ، يكون رطبا جنيا يعني كأنه مجني بسهولة. والعادة أن النخلة إذا سقط منها الرطب فإنه يتفضخ ويتمزق، لكن هذا من آيات الله عز وجل. امرأة ماخض تهز بجذع النخلة وليس بأعلاها، لأن الهز بأعلاها أهون، ومع ذلك تهتز النخلة ويتساقط الرطب على هذا الوجه جنيا لا يتغير ولا يتفضخ بالأرض. وهذا كما قلت من آيات الله عز وجل. الشاهد قوله رطبا جنيا. وقد ذكر الأطباء أن من أحسن ما يكون للمرأة الماخض يعني النفساء أكل الرطب، وهذا هو الظاهر، لأن الله يسر لمريم رضي الله عنها هذه النخلة. أي هو الهضم له درجات، له درجات أربع، يكون حار في الأولى يعني في الهضم الأول، ثم في الثاني، ثم في الثالث، ثم في الرابع. هذا المعنى. يكون مثلا قد يكون أول ما يذوقه الإنسان يكون حار، ثم إذا وصل المعدة وصل إلى الدرجة الثانية صار باردا، وهكذا. وقد يكون بالعكس. لا، هو أمر فطري طبي، وكل شيء فيه منفعة فإنه بالمعنى العام للشريعة يكون مأمورا به. ها؟ إيه ما عندها غيره، قد لا يكون عندها سوى هذا. نعم. ها؟ نعم. الأصل أنها حية ومثمرة على الطبيعة.
حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان بالمدينة يهودي وكان يسلكني في تمري إلى الجذاب، وكان في جابر الأرض التي بطريق روما، فجلست فخلى عاما فجاءني يهودي عند الجذاب ولم أجد منها شيئا، فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى، فأخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه: امشوا نستنظر لجابر من اليهودي. فجاءوني في نخلي، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يكلم اليهودي فيقول: أبا القاسم لا أنظر. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام فطاف في النخل ثم جاء.
ما عندنا ضمير، احنا فلما رأى النبي في ضمير. طيب.
قام فطاف في النخل ثم جاءه فكلمه فأبى، فقمت فجئت بقليل رطب فوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فأكل ثم قال: أين أعيشك يا جابر؟ فأخبرته فقال: اشني فيه. فطرشته فدخل فرقد ثم استيقظ، فجئته بقبضة أخرى فأكل منها ثم قام فكلم اليهودي فأبى عليه، فقام في الرطاب في النخل الثانية ثم قال: يا جابر جد وقضي. فوقف في الجدار فجددت منها ما قضيته وفضل منه، فخرجت حتى جئت النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته فقال: أشهد أني رسول الله.
الله
عروس وعريش بناء. وقال ابن عباس معروشات ما يعرف من الكروم وغير ذلك يقال عروشها ابنيتها. قال محمد بن يوسف قال ابو جعفر قال محمد بن اسماعيل دخل ليس عندي مقيدا ثم قال فجل ليس فيه شك.
فجلنا فجلنا ليس في شك. طيب الكلمات اللي في الحديث، في هذا الحديث فيه آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه جواز الإسلاف في الثمر. ومعنى الإسلاف في الثمر أن أعطي شخصا دراهم بتمر مؤجل، يعني يكون الثمن معجلا والمثمن مؤجلا. وأكثر التعامل بالديون بالعكس، أي الأكثر أن يكون الثمن هو المؤجل والمثمن هو المعجل. لكن أحيانا يكون الأمر بالعكس، يكون الرجل محتاجا إلى دراهم فيأخذ من الإنسان دراهم بثمن معجل مؤجل إلى سنة أو إلى سنتين أو إلى ثلاث، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يصفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال من أسف في شيء فليسف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا فيه مياسرة، فيه مياسرة على المنتفع بالدراهم وعلى الذي بذل الدراهم، لأنه من المعلوم أن الذي بذل الدراهم سوف يأخذ هذا الطعام من ثمر أو غيره بأقل من سعره الحاضر. إذا كان الصاع بدرهم يأخذه بدرهم إلا شيئا، لأن ليس الشيء المنجز كالشيء المؤجل. هذا الرجل اليهودي كان قد أسلف في تمر إلى الجدار، ولكنه في سنة من السنين لم يكن التمر كثيرا فطلب إنظاره فأبى، ثم جاء فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الحائط لعله يستنظر اليهودي، ولكن اليهودي أبى أن ينظر حتى حصلت القصة التي سمعتم. فنبدأها من الأول. أولا فيه جواز معاملة اليهود. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر جابرنا على ذلك. ومن المعلوم أن اليهود يأخذون الربا ويتعاملون به، فيتفرع على هذه الفائدة جواز معاملة الإنسان الذي يعامل بالربا. إذا كانت المعاملة بينك وبينه ليس فيها محذور فلا بأس أن تعامله. وفيها أيضا وفيها دليل على جواز السلم بقوله يسلفني في ثمري. فإن قال قائل هل السلم على وفق القياس أو على خلاف القياس؟ فالجواب أنه على وفق القياس، خلافا لمن قال إنه على خلاف القياس وأن النظر يقتضي تحريمه، لكن أجيز للحاجة، لأنهم يقولون إن السلم هو بيع معدوم، والمعدوم غير مقدور على تسليمه، فيكون النظر يقتضي إيش؟ أن يكون محرما. وجواب على ذلك أن نقول إن السلم ليس بيع معدوم، لأنك لست تبيع ثمرا معينا، أي أنك لست تسلم في ثمر هذه النخلة المعينة، إنما تسلم في ثمر في ذمة المسلم إليه، في ذمة المسلم إليه يأتي لك منها بما أسلمت فيه من هذا النخل أو من غيره، فليس هو بيع شيء معين معدوم. ثم نقول وجه كونه على وفق القياس، يعني الآن نفينا أنه على خلاف القياس. ثم نقول وجه كونه موافقا للقياس ما يحصل فيه من المصلحة للطرفين جميعا ودفع الحاجة. والأصل في حل البيع هو المصلحة ودفع الحاجة. أصل أن أعطيك دراهم وتعطيني سلعة فيها دفع حاجة لي أنا وفيها مصلحة لك أنت، لأنك تستفيد في الغالب، فإذن يكون على وفق القياس. وفيه دليل على جواز تعجيل السلم إلى الجذاب. من أين يؤخذ؟ من قوله في ثمري إلى الجذاذ. وهذه المسألة فيها في تمري، طيب وهو كذلك. وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إنه لا يجوز السلم إلى الجذاذ أو الجذاذ لأنه مجهول، فمن الناس من يجذ في وقت مبكر ومنهم من يتأخر، ومنهم من قال إنه جائز، وهذا هو الصحيح. ويدل لذلك حديث جابر أنه أسلم إلى الجدال. فإذا قال قائل أي شيء نعتبره أول الجدال أو آخره، فالجواب الوسط، إذا تنازع الطرفان فالوسط، وإن تصالحا فالمعتبر جذاذ النخل الذي للمسلم إليه، لأن هذا هو الأرفق وهو الذي جرت به العادة غالبا. وفيه أيضا أنه إذا لم يحصل المسلم فيه في وقت الحلول، إذا لم يحصل، فإن لصاحب الحق المسلم اللي سلم الدراهم أن يصبر أو يأخذ دراهمه، أن يصبر أو يأخذ دراهمه. واضح؟ طيب، وهل له أن يقوم الثمر ويأخذ قيمة الثمر؟ الجواب لا، ليس له إلا أن يفسخ أو ينتظر. أما أن يقول والله هذه السنة التمر قليل وهو غالي وأنا ألزمك أن تشتري، فإن هذا لا يلزمه إذا كان الغلاء على خلاف المعهود في مثل هذا الوقت. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا جواز طلب الإنذار من الغريم، لقوله فجعلت أستنظره إلى قابل، يعني إلى السنة الثانية، أقول اصبر إلى السنة الثانية، ولكنه أبى. ولا يعد هذا من سؤال الناس، لا يعد من سؤال المذموم، لأنني لم أطلب أن يعفيني، وإنما طلبت الإنذار لدعاء الحاجة إلى ذلك. قد لا يكون عندي شيء حينما يحل الأجل فأطلب منه الإنذار. وجابر هو فعل هكذا. ثم قال ومن فوائد الحديث جواز استصحاب الإنسان لأصحابه أو مشروعية استصحابه لهم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه امشوا، لأنه قد يكون في هذا خير. أولا أن مشى الأصحاب مع الإنسان فيه شيء من العز، لا سيما أنه سيخرج إلى الحيطان، رسول عليه الصلاة والسلام خرج إلى الحيطان، قد يكون خارج المدينة. وفيه أيضا أنه قد يحتاجهم لشيء فيستعين بهم. ومن فوائد الحديث جواز محاطة صاحب الحق وإن كان أقل مرتبة ممن يحاطه. ها نين؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كلم اليهودي، كلم اليهودي أن ينذره، ومعلوم أن مرتبة اليهودي ليست بشيء بالنسبة إلى مرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث إكبار اليهود للرسول عليه الصلاة والسلام لقوله أبا القاسم، وفيه استكبارهم عن الحق لعدوله عن رسول الله، فهو قال أبا القاسم، ومعروف أن نداء الإنسان بكنيته من باب التعظيم، كما يقول الشاعر أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا ألقبه والسوءة اللقب، فقال أكنيه يعني أدعوه بكنيته وأقول يا أبا فلان. وفيه استكبار اليهود عن الحق، لأن الواجب عليه أن يقول يا رسول الله، لكنه استكبر عن ذلك ونعوذ بالله. وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأتي الأشياء بعد الروية والنظر، لأنه بعد أن كلمه وأبى ذهب يطوف بالنخل وينظر هل يمكن أن ينظره، هل يمكن أن يستوفي من النخل حتى يكون إذا تكلم على بصيرة. وهكذا ينبغي للإنسان إذا تكلم في الأمور أن لا يأخذها جزافا، بل ينظر في الأمر ويقدر قبل أن يتكلم حتى يكون على بصيرة من أمره. وفيه أيضا دليل على جواز تصرف الإنسان بالشيء اليسير وإن كان عليه دين، من أين يؤخذ؟ من أن جابرا قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الرطب، قدم إلى شيئا من الرطب، مع أن ثمر نخله لا يكفي، لكن هذا مما جرت به العادة، لأنه مثل الطعام وما أشبه ذلك، لو تدعو إنسان مثلا إلى وليمة أو يستضيفك وتقدم له ضيافته فلا بأس به. ومن فوائد الحديث أيضا ترفه الإنسان بطلب الظل، ولا يقال إن هذا من باب الركون إلى الدنيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لجابر أين عريشك ليستظل به، وكان بإمكانه عليه الصلاة والسلام أن يستظل بظلال النخل، لكن العريش أكثر ظلا. وفيها أيضا جواز استفراش الفراش، ولا يقال نم على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جابر أن يفرش له. وكون بعض الناس الآن ينتمي إلى الزهد ويقول لا تفرش لي، نعم، وينام على الأرض، نقول هذا لا بأس به، لكن الكمال أن لا يمتنع الإنسان مما أباح الله له إلا لسبب شرعي، إن كان هناك سبب شرعي بحيث أنك تخشى أن يتكلف هذا الرجل بفرشه لك، فهذا لا بأس أن تقول لا تفرش، وإلا فتمتع بما أباح الله لك كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلف الأمور لا في العبادات ولا في العادات، لا تكلف نفسك، لا تتعب نفسك، خلافا لمن توهم في بعض النصوص أن الإنسان ينبغي له أن يتكلف. سألني أحدكم عن رجل يقول إنه ينبغي أن ينظر إلى الماء البارد ليتوضأ به ويغتسل به، وعلى قاعدته كلما كان أبرد فهو أفضل وأكثر أجرا. واستدل بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام إصباغ الوضوء على المكاره، وإصباغ الوضوء في السبرات أو السبرات، نعم، وقال إن ينبغي الإنسان أن يتقصد المياه الباردة من أجل أن يكون داخلا في ما يرفع الله به الدرجات ويكفر به الخطايا. وهذا من الفهم الخطأ، لأن المراد بالحديث أن لا يمنعك المشقة أو برودة الماء عن إصباغ الوضوء، وليس المعنى أن تتقصد هذا الشيء. الله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر، عندي مثل ماء مسخن ساخن ملائم للطبيعة أقول لا أتوضأ به أو لا أغتسل به، ودور الماء البارد، نعم، هذا خطأ وضلال في الفهم. أما نعم إذا لم أجد إلا هذا الماء البارد لا أقول والله أبترك الوضوء، نعم، كما صارنا بعض الناس يستفتون في الليلة الماضية يقول أنه وجب عليه غسل وفرجة الحمام ما فيها باب، فهل يجوز أن أتيمم لأني أخشى أن يدخل علي الهواء وأنا في الحمام وبتيمم؟ نعم، هذا لو يفتح هذا الباب كان يمكن بعض الناس يفتح الفرجة علشان يدخل الهواء ويتعلق فيها. إنما وش الجواب لهذا الرجل؟ قلنا له وضع عليها خرقة أو رداء واغتسل. لكن فيه أيضا في حائل وقفت المياه لأنها بلغت البارحة 9 درجات تحت الصفر، نعم، يقول فوقفت المياه، والسخانات ما يصلها الماء حتى تدفع الماء الحار، ولا عندنا شيء سخن يعني مثلا ماء غير مثلج، فهل ننتظر حتى تضع الشمس أو نتيمم ونصلي الفجر؟ ها؟ يعني يتيمم، أي نعم، يتيمم لئلا يخرج الوقت، يتيمم لئلا يخرج الوقت إذا 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 عدم. لكن لو كان يجده قريبا منه مثلا في الخزانات العامة فهو يجب عليه أن يطلبه في الخزانات العامة. مثلا لو فرضنا بعض المساجد تكون خزاناتها ليست عالية وغير مثلجة يجب عليه، ولا يجب عليه أن يذهب إلى الناس يقرأ على أبواب يقول أعطوني. ولهذا قال العلماء في الماء يجب عليه قبوله هبة لا استيهابه. قبوله هبة يعني يوهب له، لا استيهابه يعني لا يطلب من الناس أن يعطوه، لكن إن وجده يباع يشتري. هنا على كل حال أنا أقول إنه لا ينبغي الإنسان أن يشدد على نفسه، فهذا النبي عليه الصلاة والسلام سيد الورعين والزهاد قال لجابر أين عريشك، وقال ها افرش لي فيه أيضا. نعم، ما كملنا فوائد الحديث. وفيه أيضا دليل على جواز النوم بعد الأكل، من أين يؤخذ؟ فأكل ثم قال أين عريشك ثم نام، كذا رقد ثم استيقظ، رقد ثم استيقظ. وهذه المسألة تعود إلى الطب، هل مثلا يتضرر الإنسان إذا نام بعد الأكل مباشرة أو لا يتضرر؟ أنا ليس عندي فيها علم من الناحية الطبية، لكن الإنسان طبيب نفسه، إن كان قد جرب أنه يتضرر فلا ينام في أول الأمر حتى يخف عليه، وإن كان لا يتضرر فلا بأس، وقد يفرق بين من ملأ بطنه وبين من أكل قليلا. نعم. وفيه أيضا دليل على تكرار الشفاعة، وأن الإنسان لا يترفع عن التكرار، لأن بعض الناس إذا شفع مرة ثم رد نكل وترك. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام كلم اليهودي أولا ثم كلمه ثانيا ثم كلمه ثانيا. فالذي ينبغي ما دام المسألة فيها رجاء أن تكرر الطلب، اللهم إلا أن يقترن بالحال ما يوجب ترك الإلحاح فهذا شيء آخر، إنما الأصل أن الإلحاح في الشفاعة لا يعد مذمة، لأن الإنسان إنما يلح لنفسه ولا لغيره؟ لغيره. وفيه أيضا آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام. كيف الآية؟ أنه قضى الدين من هذا التمر الذي كان اليهودي يأبى أن يأخذه أو يستنظره، ومع ذلك قضى دينه، ويقول أنه فضل فيه فضله، فضل منه فضله. وهذا له نظائر كثيرة في تكثير النبي صلى الله عليه وسلم الطعام. في بعض ألفاظ هذا الحديث أنهم عرضوا على اليهودي أن يأخذ التمر عن السلم الذي عليه، ولكنه أبى لأنه قليل، فأخذ منه العلماء أنه يجوز للإنسان أن يقضي الدين جزافا وإن كان مقدرا، أن يقضيه جزافا وإن كان مقدرا، بشرط أن يكون مثل دينه أو أقل، أو أن يعلم أنه فوق دينه. وأما أن يكون فيه تردد فلا يجوز. واضح؟ طيب، أنت تطلبني 100 صاع تمر، 100 صاع تمر، فقلت هذا نخلي خذ 100 صاع تمر. نقول هذا لا يخلو، إما أن نعلم أنه لا يصل إلى 100، نعلم أنه لا يصل إلى 100، أو نعلم أنه أكثر من 100، ففي هذه الحال يجوز، لأننا إذا علمنا أنه أقل من 100 فإن صاحب الحق قد تنازل عن بعض حقه، وهذا لا بأس به. وإن علمنا أنه أكثر فإن المطلوب قد رضي بالزيادة في الوفاء، وهذا أيضا جائز، وهذا أيضا جائز. لكن إذا كنا لا ندري هل يزيد أو ينقص صار حراما. لماذا؟ لأن فيه غررا، إذ أنه قد يزيد فيكون الطالب غانما والمطلوب غارما، وقد ينقص فيكون المطلوب غانما والطالب غارما، وهذا نوع من الميسر، هذا نوع من الميسر. وهذه المسألة تكون في التمر وفي غير التمر، ربما أشتري من شخص أوزان معلومة من اللحم ويكون عنده كومة من اللحم، يقول خذها عن أوزانك، فنقول فيه هذا التفصيل، إما أن نعلم أنه أقل أو أكثر أو نشك، إذا علمنا فالأمر جائز، وإن شككنا فالأمر لا يجوز لأنه ميسر، فلا يدرى أحدنا غانم أم غارم. وفيه مشروعية التبشير بما يسر، لأن جابرا بشر النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل، لكن هل تبشيره إياه بما أعطاه الله تعالى من الآيات أو بما حصل من الآيات، أو تبشيره إياه ببراءة ذمة جابر، نعم، أو بهما جميعا. نعم طيب، لكن رسول قال أشهد أني رسول الله، فهذا يظهر أنه بشره بكونه بالآيات التي وقعت له، لأن هذه الآية تكون دلالة على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يقول على الأمرين جميعا، لأنه لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيفرح إذا قضى جابر دينه. المهم أن هذا أصل في البشارة بالشيء. وفيه دليل أيضا على أنه يجب على الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشهد لنفسه بالرسالة، لقوله أشهد أني رسول الله، وهو كذلك. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي للإنسان عند وجود الآيات المقررة أن يؤكد ذلك باليقين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغه ما بلغه أكد هذا باليقين، وأنه مستيقن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل على يده من البركة. نعم نعم عبد الوهاب.
كم الرسول عليه الصلاة والسلام في أبي فاطمة؟
هذا خطأ، ولا إخال يفعل ذلك إلا الرافضة. لا، ما يجوز سيرة أبدا، هو كنيته أبو القاسم عليه الصلاة والسلام. نعم ها؟ نعم المعتاد، يعني قصدك البيوت، اي البيوت المحميه على عبره بالعموم، هذا شيء نادر، اقول هذا شيء نادر، لكن اذا علم انه يريد ان يكون الوفاء عند جداد هذا المحمي فلا باس، يعني لا بد ان ينبه عليه. نعم يوسف. نعم عن ايش؟
عن صفة المعاملة هذه بين المسلم وبين اليهود،
لا بد ان تكون جارحة على الشر.
بغض النظر طبعا، قد تكون بيع اراضي
مثلا، اي
هل يجوز مثلا المسلم يبيع ارض على اليهودي؟
لا لا، جواز معاملة اليهود، لكن اذا كان يترتب عليها شيء. احنا ذكرنا قاعدة من قبل، كل ما كان مباحا فانه يمكن ان تعتريه ايش؟ الاحكام الخمسة حسب ما يوصل اليه. أجل نقول يجب أن تعامل اليهود بشراء الخمر أو بيع الخمر عليه؟ لا يمكن. نعم. ما في ثلاث أسئلة فقط مسموح، وبعدين استرسال بس. نعم.
حدثنا عمر بن حفص بن رياض قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا المجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بينا نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله، لما التفت فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم، فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة.
شو وجه الشاهد من الحديث؟ أتى بجمار، لكن هل فيه أنه أكله؟ نعم؟ ده البخاري من عادة رحمه الله، إذا كان هناك لفظ ليس على شرطه أشار إليه في الحديث، وربما يكون على شرطه وذكره في موضع آخر، فلهذا يحتمل أن البخاري رحمه الله له ذكر الحديث في سياق آخر أن الرسول أكل, أو أنه عليه الصلاة والسلام, أو أنه رحمه الله قد علم أن ذلك ورد في سند آخر ليس على شرطه. نعم شغول
تقدم أنه أكله,
أنه أكله. نعم. إذن في لفظ آخر. نعم. لكن شو فوت بجمار؟ فوت بجمار نحن بجمار نحن بجمار نحن بجمار نحن الجمار معروف, جمار النخل يعني قلب النخلة, ما هو أغصان النخلة لها قلب, قلب أبيض يسمى جمارا, وأحيانا في نفس الأرومة حقتها اللي فيها مجمع العصبان, وفي أحيانا يكون جمار في القنو, في القنو إذا يعني قطع من أصله يكون في أسفله جمار. نعم نخلي بعد حجاج يجيب لنا. ها إذم يذب. على كل حال الجمار معروف, والمؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن على جواز أكل الجمار وهو كذلك. وفي الحديث من الفوائد جواز إلقاء الألغاز على الحاضرين, أو جواز اختبارهم أيهم أفهم, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ألقى إلى أصحابه هذا السؤال الذي للاختبار. وفيه أيضا دليل على الحياء, وأن للإنسان أن يسكت عما يعلم من أجل الحياء وتوفير الأمر لغيره, خلافا لما يفعله بعض الناس اليوم, تجد أحدث القوم يتكلم مع إمكان أن يتكلم الكبير ولكن يريد أن يكون الكلام لنفسه. فهذا ابن عمر رضي الله عنه وقع في نفسه أن النخلة, ومع ذلك لما رأى نفسه عاشر عشرة وهو أحدثهم سكت, لأنه لو تكلم وهم لم يتكلموا وأصاب صار في ذلك خجل للآخرين الذين هم أكبر منه ولم يعرفوا, فترك الأمر إيثارا لمقامهم وبقاء مرتبتهم. وفيه أيضا دليل على أنه إذا عجز المختبرون فإنه ينبغي أن يخبرهم الذي ألقى عليهم السؤال لئلا يبقوا في تشويش ذهن, لأنه لو تركهم ألقى عليهم مسألة وتركهم ربما تشوش ثانهم التعلق بها حتى تشغلهم. اللهم إلا إذا كان في هذا مصلحة, كما يفعل الآن فيما يسمونه في الأعمال اليومية مع الطلبة, فهذا لا بأس به. نعم خالد. إيه.
ولكن
الشيخ
الحديث
في مقام الحديث.
نعم. والذي لا يجد إلا الجارد.
والذي إيش؟
والذي لا يجد إلا
الجارد. نعم. لا يمدح. لأنه قد يتهاون. قد يتهاون ويصلي بلا وضوء. أو يتهاون ويتيمم. فائدة أن هذا الماء البارد الذي أصابك منه الأذى يرفع الله به الدرجات ويحط به الخطايا، هذه فائدة مثل غيره مما يصيب الإنسان من الأذى والهم وغيره. أجل هل تظن أن الشريعة تقول إذا كان عندك ماء ساخن موافق للطبيعة وماء بارد اعدل إلى البارد؟ أي فائدة من ذلك؟ نعم أنت شاكر، أنت شاكر، امشي. لا لا، فرق بين هذا طعام لضيف عشان إليه الآن، قلنا إن هذا قليل وطعام لضيف، لكن اللي تكلم عليه فيما سبق الصدقة، الإنسان يخرج مال يتصدق به وهو عليه دين، أما هذا فهو للضيف وهو شيء بسيط أيضا، تمرات بسيطة. نعم لا نعم لا إذا لم يكن الثمر كافيا فإن شاء أخذ الثمر وانتظر الباقي، وإن شاء فسخ السلم وأخذ دراهمه، وإذا لم يكن دراهم عند المسلمين يجب انظاره، يلزم لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثلاثة.
حدثنا جمعة بن عبد الله قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم بن هاشم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر.
نعم يجوز سم ويجوز سم. قوله من تصبح كل يوم سبع تمرات عجوة، صبح من أكلها في الصباح قبل كل شيء، وقوله عجوة، العجوة نوع من التمر معروف المدينة، ذكر بعضهم أنه قد انقطع العجوة الأصل، والآن موجود في السوق عجوة يدعى أنها هي العجوة الأصلية ويباع تمرها بسعر مرتفع، وهل هذا خاص بالعجوة أو عام؟ يرى بعض العلماء أنه عام، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تمر العجوة على سبيل التمثيل، قال ويدل لذلك أنه قال في بعض الألفاظ بسبع تمرات من تمر العالية ولم يخصه بالعجوة، فعلى هذا يكون عاما وشاملا. وقول أن يضره سم ولا سحر هذا حق، لا شك أنه لن يضره سم ولا سحر، يعني لو لدغته حية أو لدغته عقرب أو جاء ساحر فسحره فإن ذلك لا يضر. ودنا نقرأ الشرح على هذا، شرح الفتح لكن أبسط من أبد. إيه عايزين نشوف صاحبنا. من هذه؟ من يجيب 13 مجلد؟ والله ما هذه كان بالمكتبة نسخة يمكن نحضرها هنا. ها؟ لا الفتحة حسن. حسن. نعم.
قال رحمه
الله
قبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصبح بتشديد موحد أي أكل صباحا قبل أن يأكل شيئا كل يوم سبع تمرات عجوة لتنوينهما مجرورين فالثاني عطف بيان وينصب على التنوين ولأبي ذر تمرات عجوة بإضافة
تمرات عجوة
تمرات عجوة بإضافة تمرات بالتالي بإضافة العام بالخاص لم يضره بضم الضاد المعجم وتشديد الراء من الضاد ولأبي ذر عن الكشميهني لم يضره بكسر الضاد من يضره بكسر الضاد وسكون الراء من ضره يضيره.
من ضاره ضاره
يضيره من ضاره يضيره ضيرا إذا أضره. في ذلك اليوم سم ولا سحر وليس هذا من قبلها إنما هو من بلاح دعوة سبقت كما قال الخطابي. وقال النووي تخصيص عدوة المدينة وعدد السبب من الأمور التي عملها عينها الشارع ولا نعلم نحن حكمها فيجب الإيمان
حكمتها ها حكمها
ولا نعلم نحن حكمها فيجب الإيمان بها. وقال المظهري يحتمل أن يكون في ذلك النوع هذه الخاصية. وفي سنن أبي داود من حديث جابر وأبي سعيد الخدري مرفوعا العجوة من الجنة وهي شفاء من السم. وفي حديث عائشة عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في عجوة العالية شفاء وإنها ترياق أول البكرة وإنها ترياق أول البكرة
أولا
أول البكرة. ورواه أحمد ولفظه
ها؟ والله يمكن البكرة